لكن في تلك اللحظة لأنه وحيدا أو لأنه وحيدا، لكن لو كان عنده طفلا ممهدا في المهد واستغاث به أن ينقذه لا يصح. لو كان عنده بهيمة بعيرا أو فرسا أو ما شابه ذلك واستغاث به، المهم أنه طلب هذا الشيء فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان بجواره رجل ماهر في السباحة فاستغاث به فهذا لا بأس به. ولذلك أنكر بعض السلف ما اشتهر عن المرأة التي كانت سببا في فتح عمورية لما قالت ومعتصمة أنكروا عليها لأنها قالت هذا الكلام وهي في عمورية والرشيد كان في عفوا قالت ذلك وهي في عمورية والمعتصم في بغداد والمسافة بينهما واضحة ولا يمكن أن يسمع. لكن أجاب بعضهم عن هذا بأنها كانت مكرهة أو علمت أن أحدا سيوصل هذا. وعلى كل حال هذا خطأ. وأشد من ذلك الشاعر الذي صور هذه القصة بقوله رب ومعتصماهم طلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. قال رب ومعتصما، وهذا لا يصح أن يقال ومعتصما. أراد أن يشبه حال المسلمين اليوم في الاستغاثة بقول المرأة، قال رب ومعتصماه انطلقت. فعلى كل حال الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز، هذه هي الاستغاثة المحرمة. القسم الثاني الاستغاثة الجائزة، وهذه اشترط لها أهل العلم شروطا. منها أولا أن يكون المستغاث به قادرا على الإغاثة. والقدرة هذه تختلف، لا نستطيع أن نحددها، لأن كل مثال له حال. الغرق إذا كان غريق ما هي القدرة؟ أن يكون سباحا أو أن يملك ما ينقذ به هذا الرجل من حبل أو ما شابه ذلك. المهم أنه يستطيع إنفاذ هذه الاستغاثة. في الحريق تكون قدرة بمعنى آخر تختلف عن قدرة السباحة. في كل شيء له قدرة خاصة به، ولذلك قالوا أن يكون قادرا، حتى لا يلزم من ذلك تعداد الأمثلة، أن يكون قادرا على الإغاثة. ثانيا أن يكون المستغاث به موجودا. يعني لما أقول يا فلان أغثني من فلان وهو حاضر، يعني أحد أراد أن يضرب صاحبه فاستغاث بصاحبه الموجود، فهذا جائز. هذا الشرط الثاني وهو أن يكون موجودا، لكن لو كان خارج الحرم هذه استغاثة بغير الله من الاستغاثة المحرمة لأنه غير موجود. طيب قد يكون موجودا هذا الشخص لكنه ليس حيا، ميت، فهذا اجتمع أمران فيه، أنه يقدر في الحقيقة عنده القدرة على الاستغاثة لو كان حيا، ثانيا أنه موجود. لكن يبقى شرط واحد وهو أن يكون حيا. لماذا قلنا يكون حيا؟ حتى لا يأتي هذا الشخص عند قبر فلان ويستغيث ويقول أنتم تشترطون الوجود، هو موجود الآن. نقول لا، يشترط أن يكون حيا، لأنه لا يمكن أن تتحقق القدرة إلا في الحي، والميت لا قدرة له. إذن لا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة، حتى تكون الاستغاثة جائزة. وهناك شيء يسمى استغاثة وشيء يسمى استعانة، وشيء يسمى ليادة وشيء يسمى عيادة، وكلها تختلف عن بعض. والاستغاثة في الغالب لا تكون إلا عند الخطر، بخلاف الاستعانة فقد تكون عند الخطر وعند غير الخطر، لكن الاستغاثة لا تكون إلا لا تكون إلا في الخطر، وهذا هو المعروف عند العرب كما قال قائلهم: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، إلا تجرني فأنا امرؤ هالك. طيب، المؤلف رحمه الله إلى هذا الكلام أشار إلى شرط واحد وهو القدرة، قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل هنا بقصة موسى، وهذا مبني على مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا. هذه مسألة مشهورة في الأصول، واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا، وهذا ليس بصحيح، ومنهم من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا، وهذا أيضا ليس بصحيح. والوسط في ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يأتي شرعنا بخلافه، وهل جاء الشرع بخلاف ما ذكر عن موسى؟ هل جاء الشرع ينهى الإنسان لو ضرب ورأى فلان مارا من عنده وقال يا فلان أنقذني، هل أنكر الشرع هذا؟ ما أنكره. وقصة موسى معروفة، نعم، دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فرآه الذي من شيعته وقال يا موسى أجرني، استغاث بموسى فأنقذه فوكز هذا الرجل فقضى عليه، نعم، فشرعنا لم يأتي بخلافه، فلذلك جاز الاستدلال بهذه الآية. طيب، مثال أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مثل السجود للبشر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا في قصة يوسف عليه السلام، جاء شرعنا بخلافه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وذلك حينما سجد له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فأنكر عليه ذلك. قال: وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا كله منصب على شرط واحد من شروط جواز الاستغاثة، وهو القدرة. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول: لا تتهموننا بأننا ننكر الاستغاثة، نحن نثبت الاستغاثة، لكن نقول هناك استغاثة شرعية وهناك استغاثة بدعية وهي محرمة، فالاستغاثة الشرعية المتوفر فيها الشروط هذه جائزة، ونحن إنما أنكرنا عليكم الاستغاثة المحرمة وهي استغاثة العبادة التي يفعلها الناس عند القبور، يأتي إلى قبر فلان ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان أسألك الولد، يا فلان أجرني في مصيبتي، يا فلان. هذا هو المنكر وهذا هو الشرك. ونفهم من كلام المؤلف الأخير أنه جمع جميع شروط الاستغاثة الشرعية، صرح بالقدرة، وهنا دخل ضمنا شرط الحياة وشرط الوجود في قوله: ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء في غيبتهم. فهمنا من هذا إيش؟ فهمنا شرط الوجود، يعني الوجود في المجلس. في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله نفهم إيش؟ نفهم الحياة، القدرة صرح بها، نفهم الحياة لأن الميت لا يقدر. فيكون المؤلف ذكر شرطا صراحة أو شرطين صراحة وذكر شرطا ظنيا. إذن المؤلف رحمه الله وأهل التوحيد لا ينكرون الاستغاثة، ويقولون الاستغاثة الشرعية نقر بها، لكن نحن ننكر عليكم الاستغاثة التي تفعلونها عند قبور من تسمونهم أولياء، فإن هذه استغاثة محرمة لأنهم في قبورهم، وهذا الميت الذي في قبره وتسأله الشفاء وتسأله الإغاثة، نعم، هذا حينما مات وصلى عليه الناس كانوا يسألون الله أن يغفر له زلته وأن يتوب عليه، فكيف تسأل من سئل له أن يغفر له؟ فاسأل الذي سئل وهو الله، وهو الله عز وجل. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستعانة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا الذي ذكرناه، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، جائز في الدنيا بالشروط التي ذكرناها، وجائز في الآخرة على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، في الشفاعة العظمى. وهل يشترط في الشفاعة العظمى هذه الشروط الثلاثة في الدنيا؟ نقول أصلا في الآخرة لم يأتي نص، الآخرة غيبية، وما جاءنا إلا هذا النص فنثبته على ما هو عليه. وعند الإثبات علمنا أن الشروط الثلاثة موجودة، وهو أن الأنبياء كانوا موجودين حاضرين لأنهم ذهبوا إليهم نبيا نبيا، وأنهم أيضا يقدرون على ذلك لأن الله أعطاهم الشفاعة، والأنبياء يشفعون ويستطيعون أن يخاطبوا الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا واسطة بين الله وبين الناس في الرسالة، وأيضا كانوا أحياء، أحياء ويقدرون، نعم، وموجودين. اجتمعت هذه الشروط كلها فيه، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، وهي مسألة أن يسأل الإنسان شخصا آخر الدعاء له، وهذه اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، يعني أن يأتي شخص ويقول لآخر ادعو الله لي، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وغيره من أهل العلم كرهوا ذلك، كرهوا ذلك، وفصلوا، قالوا إن كان سؤال أن يدعو له نفسه، أن يدعو لنفسه لشخص، يعني تقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، فهذا مكروه عنده، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوفد الذي جاءوا إليه فسألوه أن يوصيهم فقال لا تسألوا الناس شيئا، بايعنا على ألا نسأل الناس شيئا، أو على ألا نسأل أحدا شيئا، وفيه حتى إن أحدهم ليقع صوته على الأرض، نعم، فلا يسأل أحدا، فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يعطيه صوته. فإذا كان في الصوت في الدعاء ففي الدعاء من باب أولى، هكذا استدلوا بهذا الحديث. وأيضا في حديث آخر هذا في مسلم، وفي حديث عند النسائي أنه أوصى أحد الصحابة قال ألا تسأل الناس، وهو ثوبان، ألا تسأل الناس شيئا، ألا تسأل الناس شيئا، فهنا نهاه عن سؤال الناس، وهنا شيئا نكر في سياق، في سياق النهي، والنكر في سياق النهي يقولون تعم، فشيئا هنا يعم كل شيء، ومن ذلك الشيء الدعاء، الدعاء، فكرهوا الدعاء. وأما طلب الدعاء العام وهو القسم الثاني فهذا جائز، كان يأتي أحد ويقول ادعو للناس كما كان الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الأعرابي الذي جاء يستسقي، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فهذا طلب دعاء عام لجميع الناس، فقالوا هذا لا بأس به، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعضهم قال نرد عليكم في كراهية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يذهب إلى أويس القرني وأن يطلب له منه أن يستغفر له، لكن أجاب أصحاب هذا القول وقالوا هذه خاصة، هذه خاصة بعمر، بدليل أنه لم يطلب من أحد سوى أويس، ولم يذهب إلى أبي بكر وهو أفضل من أويس، ولم يذهب إلى عثمان كذلك، ولا إلى علي، ولا إلى غيره من الصحابة. وما فعله عمر إنما هو استجابة لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإجابة أمر النبي واجب، إجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة واجبة، عبادة واجبة. وعلى كل حال يعني المكروه معروف حكمه، وهو أنه نعم دون الحرام، لا يثاب، يثاب تاركه ولا يعاقب، ولا يعاقب فاعله. فلو سأله لا بأس. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحفظ الحديث، وكما سأله أيضا أنس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وكما دعا لغيره من الصحابة. الشاهد أن هذه مسألة لا تخرج عن دائرة الجواز. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حال حياته، وأما بعد وفاته فتركوا ذلك. وهذا مشهور في قصة العباس لما خرج عمر في خلافته يستسقي، نعم قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نعم نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فقوم يا العباس وادعوا الله أن يسقينا. فقالوا هذا دليل على أنه لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء والاستغاثة به بعد مماته جائزة لفعله عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ولا شك، بل هو سيد البشر، سيد ولد آدم، نعم سيد ولد آدم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لكن عمر علم أنه إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به، فلذلك طلب الدعاء من عمه العباس، طلب الدعاء من عمه العباس. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، نعم لا عند قبره، ولا لا يفهم منها أيضا أنه يسألونه خارج القبر، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا خارجا عن قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا ينكرون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره، كانوا ينكرون الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره. وقصة زين العابدين المشهورة لما رأى رجلا عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فنهاه عن ذلك، وهو يدعو الله لماذا؟ حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. فإذا كان السلف ينهون الإنسان أن يدعو الله عند القبر فمن باب أولى إذا كان يدعو صاحب القبر، من باب أولى إذا كان يدعو صاحب القبر. إذن فالدعاء عند القبور لا يجوز، الدعاء عند القبور ينقسم إلى قسمين، إما أن تدعو صاحب القبر فهذا محرم شرعا وهو الشرك، وإما أن تدعو الله بجوار القبر فهذا ينقسم إلى قسمين، الأصل فيه التحريم إلا نعم إلا إذا كان إلا ما ورد فيه النص، وهو الدعاء للميت كما جاء في الحديث اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، اسأل ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا كان الدعاء للميت الذي دفن الآن أو للميت بعد دفنه والسلام أيضا على أهل القبور فهذا جائز. وأما ما عداه من الدعاء، يأتي إنسان عند القبر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وينجحه في هذه الدنيا ويسر له أموره، فهذا محرم، فهذا محرم لا يجوز. وأما دعاء صاحب القبر فهو محرم وشرك مخرج عن ملة الإسلام، شرك مخرج عن ملة الإسلام. نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل بالهوى فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى. فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك ولو كانوا يفقهون؟
لو كان
فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم، هنا الشبهة الثانية التي أتى بها هؤلاء الضالون المشركون هي شبهتهم في قصة إبراهيم لما ألقي في النار. نعم، أنه لما ألقي في النار وهو في الهواء اعترض له جبريل فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، يعني وأما من الله فنعم. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، أنتم تقولون الاستغاثة بغير الله شرك، هم يقولون كذا، فكيف يعرض جبريل عليه ما هو شرك؟ المؤلف رحمه الله تعالى ما أشار إلى نقطة، أجاب من جهة واحدة، لكن نقول نحن الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه القصة ليست صحيحة وإنما هي موضوعة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومعلوم أنه إذا بطلت القصة بطل الاستدلال، لكن نحن نقول وعلى فرض ثبوت ذلك نجيب بجواب الشيخ رحمه الله. فالشيخ ما نبه إلى هذه المسألة، فلو أجاب من جهتين، الأول إبطال هذه القصة وأنها ليست صحيحة، قصة اعتراض جبريل لإبراهيم في الهواء هذه ليست صحيحة، باطل وكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ذكرها بعض أصحاب التفسير عند قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما جواب الشيخ قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، نقول الجواب هنا كالجواب في الذي قبله أن هذه من الاستغاثة الجائزة، جبريل عرض عليه أمرا جائزا وهو فيما يقدر عليه، فلو أمره الله سبحانه وتعالى أن يقلب الجبال على قوم إبراهيم لقلبها، أو أن يحمل النار إلى المشرق أو إلى المغرب لحملها، ولذلك جعلت النار بردا وسلاما عليه. فالجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض على إبراهيم ما كان في إمكانه أن يفعل. وقد يكون أيضا عرض الحاجة ليست لأن يفعلها جبريل وإنما لأنه رسول من الله، فإذا أعطاه إبراهيم حاجته فإن جبريل يبلغ هذه الحاجة، والله أعلم بذلك، وإن لم يبلغ جبريل وإن لم يتكلم إبراهيم فهو يعلم ما في نفسه، لكنها من السنن التي أراد الله سبحانه وتعالى لعباده، فيمكن أن يكون جبريل أراد أن يأخذ هذا نعم ويبلغه الله عز وجل، فيأمره الله سبحانه وتعالى بما يطلب إبراهيم. وقوله تعالى عن جبريل شديد القوى يدل على أنه ما عرض هذه المسألة إلا وهو يقدر على تنفيذ ما يريده إبراهيم بما أودعه الله سبحانه وتعالى في جبريل من القوة والاستجابة لحاجة إبراهيم عليه السلام. نعم.
ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى
تتبين لك
وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه هي خاتمة الشيخ رحمه الله تعالى، نبه على هذه المسألة العظيمة، قال إنها تفهم مما تقدم لكن أفردها بهذا الكلام حتى تكون خاتمة لهذه الرسالة العظيمة. قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. كيف؟ فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد ولم يعمل به، هنا اختل إيش؟ اختل العمل، فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فرعون معاند مع أنه إيش؟ يعرف بالقلب التوحيد، بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى أيضا عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون كان يعرف في قرارة نفسه التوحيد الحقيقي وأن الله هو الذي ينبغي أن يعبد، لكن اختل عنده إيش؟ القول باللسان، لأنه كان يقول: ما علمت لكم من إله غير. واختلف أيضا العمل، فكان عمله على خلاف ما يعتقده أصلا، ولكن إنما كان يقول ذلك ظلما وعلوا، فلذلك صار من أكفر الناس، صار فرعون من أكفر الناس، فإذا اختل عنده شر. وإبليس، إبليس قال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هو الذي يستحق العبادة، لكن بعمله خالق، وهو الامتناع عن السجود وأيضا إضلال البشر وبقائه على الكفر، بقائه على الكفر والتحريش في ذرية بني آدم ونقلهم من الإسلام إلى الكفر. فهذا يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو الذي ينبغي أن يوحد ويستحق العبودية، لكن لم ينفعه ذلك لأن العمل والقول على خلافه. وأمثالهما أمثالهم كثير، منهم مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أبو طالب مات على الكفر مع أنه كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعترف أن الدين الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب، في التراب حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا كلام عظيم قد لا يقوله بعض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع